بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 58 من دروس كتاب الفكر الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. صلنا معكم في هذا الكتاب من كتاب الحج عند الباب السادس في الأضحية، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. واحد، تعريف الأضحية. الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، فأخذت هذه التسمية لأنها تذبح في وقت الضحى، لذلك يقال عيد الأضحى نسبة إلى وقت الضحى، أو يقال عيد الأضحى نسبة إلى الأضحية التي تذبح في هذا الوقت. وشرعا هي ما يذبح من الإبل، الأضحية ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، فلا يذبح غير بهيمة الأنعام، لأنه لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة ولا منهج سلف الأمة أنهم ذبحوا بغير هذا. ثم ثانيا، حكمها وأدلة مشروعيتها. الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، والمشهور من مذهب المالكية، وهو قول أكثر أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة. لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بالنحر ذبح المناسك، وليس المقصود يعني الذبح المعروف كالضيافة ونحو ذلك، وإنما المقصود أنها عبادة، وهي عبادة الأضحية في يوم النحر يوم العيد. وأعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، وهو يوم العج والثج. العج يعني بالتكبير والتلبية، والثج بذبح دماء الهدي والأضاحي من أجل الله عز وجل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه أي ذبيحته، ويقول: من صلى صلاتنا أي صلاة العيد ونسك نسكنا يعني الذبح، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك السنة، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي فلا تكون سنة ولا تقبل منه. قال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم، أي لا تعتبر أضحية. قال: فإن عندي عناقا، وهي من الغنم أو المعز، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فالأضحية قالوا سنة مؤكدة لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فالمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هو ذبح دماء الهدي الأضاحي. ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى أي عليها وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي أعناقهما. المأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن أو قرنان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين، فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، فدل ذلك على سنيتها. فلو كانت واجبة كان أمر كل شخص من قرابته بذبح أضحية، فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد أي قرابته، والآخر أي الكبش الآخر ذبحه عن أمته، من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في هذا المعنى. فدل هذا على أن الأضحية سنة مؤكدة، ولو كانت واجبة، كانت الأضاحي واجبة، كان أمر كل شخص من أفراد أمته أن يضحي. ثالثا، شروط مشروعية الأضحية. تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: 1- الإسلام، فلا يخاطب بها غير المسلم، فلو ذبح الكافر ذبيحته يوم العيد لم تصح منه لعدم إسلامه. 2- البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الذابح أو صاحب الأضحية بالغا عاقلا، فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها. 3- الاستطاعة، تتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. ولذا من الأخطاء الاستدانة، يستدين الإنسان من أجل أن يضحي مع الناس فيقع الإنسان في الدين، وإذا مات الإنسان عليه دين عذب بدينه، وكأن الأضحية في حقه واجبة وليست بواجبة. فلذا من كان فقيرا أو لم يكن غنيا يوم العيد فلا يكلف نفسه بالاستدانة من أجل أن يذبح مع الناس، لأنها سنة مؤكدة. المسألة الثانية، ما تجوز بالأضحية؟ لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم، ومنه الماعز، والغنم يشمل الماعز ويشمل الظان، لقوله تعالى: ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها، أي بغير الإبل والبقر والغنم. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، وهذا من التوسيع على العباد. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وتجوز التضحية بالبعير والبقر الواحدة عن 7، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. فيجوز الاشتراك في الثمن إذا كانوا أشخاص منهم 7، يجوز الاشتراك في ثمن البقرة وثمن البعير، فيشتروا هؤلاء 7 بعيرا أو بقرة، وكل واحد منهم يأخذ 7 بدنة أو 7 بقرة. وأما الشاة لا يجوز الاشتراك فيها في الثمن، بل يشتريها شخص واحد ويكون له فيها أجر، وأجر من لم يستطع من أهل بيته أن يشتري تلك الأضحية. فلو فرضنا أن في البيت مثلا 3 أشخاص مع عائلاتهم، و فإن هؤلاء الثلاثة لا يشتركون في ثمن الشاة أو ثمن الغنم أو ثمن الضان الواحدة، وإنما يشتريها واحد هذا العام، وفي العام الثاني يشتريها آخر، وفي العام الثالث يشتريها شخص آخر، ويكون الأجر للجميع. فلا يجوز الاشتراك في ثمن الشاة، ويجوز الاشتراك في ثمن البعير والبقرة. المسألة الثالثة، الشروط المعتبرة في الأضحية. أولا السن، ألف الإبل ويشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين، فلا يجوز التضحية بأقل من 5 سنوات للبعير إذا كان أقل من 5 سنوات. البقر يشترط أن يكون قد أكمل 2 سنين، فلا يجوز التضحية بأقل من 2 سنين. المعز ويشترط أن يكون، وهو نوع من الغنم، يشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، فلا تجزي في المعز أقل من 1 سنة. ومن الغنم الضأن، لأن الغنم يشمل المعز والضأن، والضأن لابد أن يكمل، يكون عمرها هذه الشاة أو من الضأن 6 أشهر فما فوق، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية والمالكية أنه يجزي في الضأن أن يكون 6 أشهر. فقالوا المعز اشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي قد اكتمل عمرها. فالإبل لابد أن يكتمل 5 سنوات، والبقر لابد أن يكتمل 2 سنين، والمعز لابد أن يكتمل 1 سنة، والضان لابد أن يكتمل 6 أشهر. لا تذبحوا إلا مسنة، أي دابة قد اكتمل عمرها الذي تجزي فيه الأضحية، إلا أن يعسر عليكم، يعني لا تجدوا من الإبل ما كمل 5 سنوات، ومن البقر 5 سنوات، ومن المعز ما كمل 1 سنة، ومن الضان ما لم يكمل 6 أشهر. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، يعني أقل شيء يذبح الإنسان من الضان ما بلغ 6 أشهر. وفلا يجزي الذبح فيما هو أقل من ذلك. والمسنة من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، وتسمى المسنة بالثنية. فدال الضان واشترط فيه الجذع وهو ما أكمل 1 سنة، وقيل 6 أشهر، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به، يعني لم أملك إلا من الضان جذعا وهو ما بلغ 6 أشهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به. ولحديث عقبة بن عامر أيضا: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضان. فالأفضل في الأضحية أن يذبح المسنة، أي ما كمل له 5 سنوات، أو ما كمل له 2 سنين من البقر، أو ما كمل له 1 سنة من المعز، أو يكون أكثر من هذا، أكثر من 1 سنة في المعز، وأكثر من 2 سنين في البقر، وأكثر من 5 سنوات في الإبل. فإذا لم يجد إلا الأقل مما يجزي في الأضحية فليذبح مثل الضان إذا بلغ 6 أشهر. ثم من الشروط التي شروط معتبرة في الأضحية، أولا السن، ثانيا السلامة، أي السلامة من العيوب. ويشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللعم. العيب هو الذي يؤثر على جسم الأضحية، بحيث هذا العيب يتسبب في نقصان لحمها، وعن مقارنة الأصحاء مثلها، يعني يكون فيها فرق بينها وبين غيرها من مثيلاتها، فهذا هو العيب الذي لا تجزي معه الأضحية. فلا تجزي العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة التي جاء فيها النص لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عوروها، أي الواضح أنها عوراء لا ترى، إما عينها يعني مطفوسة أو معورة، وإما تكون سليمة لكنها لا ترى، فهذه تعتبر من العيوب التي إذا وجدت لا تجزي معها الأضحية. والمريضة البين مرضها، أي الواضح أنها مريضة، من شكلها تعرف أنها مريضة، فهذه لا يشتريها الإنسان وتكون أضحية. والعرجاء البين، أي الواضح عرجها، فإذا أراد أن يشتري الإنسان دابة فلينظر هل هي معيبة أو هل هي عرجاء أو لا، فإذا كانت عرجاء لا يشتريها. والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة بسبب مرض أصابها، أو أنها في الأصل هزيلة، يعني قد تكون شبيهة بأمها الهزيلة، فهذه لا يشتريها الإنسان لتكون أضحية له. والعجفاء الهزيلة معنى لا تنقي، أي لا مخ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها كالهتماء التي ذهب ثناياها، أي أسنانها، والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أو استؤصلت آذانها وقرونها، باب أولى، ونحو ذلك من العيوب. إذا صار عند هذه الأضحية عيب بعد أن اشتراها سليمة، وحصل هذا العيب من عور وعرج ونحو ذلك، وحصل هذا اشتراها سليمة من العيوب، ثم حصل لها أن انكسرت رجلها مثلا، أو أصابها العور في عينها، أو هزلت قد اشتراها سليمة، وحصل لها هذا من غير تعدي منه، أي من المشتري، ولا تفريط يعني في تربيتها والاهتمام بها، وذبحها يوم العيد، هل تجزي أو لا تجزي؟ قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: إذا أوجب أضحية صحيحة، اشترى أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، أي عن الأضحية في يوم العيد، ولا يحتاج أن يشتري غيرها. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن الزبير أنه أتى في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها، أي العور، بعدما اشتريتموها فأمضوها، أي تصح أن تكون هدية يعني من الهدايا، هدية التمتع أو القران، وقاس عليها الأضحية. وإن كان أصابها قبل أن تشتريها، أي العور، فأبدلوها بغيرها. قال النووي: إسناده حسن وصحيح. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا كانت معيبة أو عيبت بدون فعل منه، أي من صاحبها الذي اشتراها، ولا تفريط منه، فيذبحها وتجزئه، ولا حرج عليه ولا ضمان. وما يدل على هذا أيضا حديث في الدارقطني أن ذئبا عدا على شاه، يعني بعد أن اشتراها سليمة، فجاء الذئب فأخذ إليتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. فإذا اشترى الإنسان ضحية سليمة ثم حصل لها عيب من غير تفريط منه، ولا تعد فيجوز التضحية بها. المسألة الرابعة وقت ذبح الأضحية، يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها. يعني مثال الآن في هذا الزمن أو في هذا الوقت مع جائحة كورونا، قد يكون في بعض بلدان المسلمين يكون حضر جزئي أو كلي في هذا الوقت، ولا يستطيع الإنسان يذهب للمسجد لأداء أو لمصلى العيد لأداء صلاة العيد الأضحى، فيصلي في بيته، أو أنه ينتظر وقت بعد طلوع الشمس، وهذا الوقت غالبا يكون الناس قد صلوا فيه صلاة العيد الأضحى وحضروا خطبتي العيد، فإذا مر هذا الوقت بعد ذلك يذبح أضحيته. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي أي صلى العيد فليعيد مكانها أخرى. ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، يبتدي وقت الأضحية من وقت الضحى أي من بعد الانتهاء من صلاة العيد وخطبتها إلى آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا تغرب عليه الشمس إلا وقد ذبح أضحيته في اليوم الثالث عشر. وإذا ذبحها بعد غروب الشمس اليوم الثالث عشر فهي صدقة من الصدقات انتهى وقتها. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، يجوز يذبح الإنسان يوم العيد أو في ثاني العيد أو في ثالث العيد أو في رابع العيد وهو اليوم الثالث عشر، والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي أي صلاة العيد، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم أي صدقة تطوعية قدمه لأهله، ليس من النسك شيء، ليس من النسك في شيء لا تجزئ عن الأضحية. المسألة الخامسة: ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر أي العشر الأولى من ذي الحجة والتي هي أفضل أيام العام، لأن فيها يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، ولأن فيها يوم عرفة الذي يباهي الله عز وجل بالحجيج ملائكته. أولا ما يصنع بالأضحية: يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى: وكلوا منها وأطعموا البائس المضطر الذي ليس عليه، الذي عليه البؤس آثار الفقر، وأطعموا البائس الفقير وخاصة المتعففين منهم. ويستحب أن يجعلها أثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، والثالث يهدي الثلث الآخر لجيرانه وأصدقائه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال بالثلث أي على الفقراء. ويجوز إدخال لحوم الأضاحي، ويجوز إدخار أي حفظ لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، يعني لا نستنكر على شخص يعني ذبح الأضحية في يوم العيد وحفظ هذه اللحوم إلى ما بعد هذه أيام، بعد أيام التشريق. أهم شيء أنه ذبح في الوقت المناسب. لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ف فكان النهي عن الادخار اولا، ثم بعد ذلك جاء الامر بالامساك الى اكثر من 3 ايام، يعني يجوز انك تدخر تحفظ في الثلاجة ما بعد ايام التشريق بوقت طويل، وليس هناك مانع من هذا. فاصبح هذا ناسخ للحكم الاول عن النهي عن الادخار. ثانيا، ما يلزم من مريد التضحية اذا دخلت 10 ذي الحجة، اذا دخلت 10 ذي الحجة حرم من اراد ان يضحي، يعني مراد ان يذبح يوم العيد عيد الاضحى، حرم عليه ان يأخذ من شعره، اي شعر شاربه وابطه وعانته وشعر رأسه، لا شعر لحيته، فلا يجوز حلق اللحية لا في العشر ولا في غيرها، او اظفاره فلا يأخذ من اظفاره شيئا، وفي رواية وبشره يعني جلده، جلد الأصابع أو جلد أصابع القدمين أو اليدين أو العقبين أو غيرها من الأماكن. لحديث حتى يضحي، فإذا ضحى يوم العيد جاز له تقليم أظافره وأخذ شعره. نعم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا، إذا دخل 10، أي 10 الأولى من ذي الحجة، وعنده أضحية يريد أن يضحي، إما أنه اشتراها قبلها قبل 10، أو اشتراها يعني في أثناء 10، المهم أنه يريد أن يضحي، فلا يأخذ شعرا ولا يقلمن ظفرا، أي حتى يضحي. في رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا، في رواية حتى يضحي، يذبح أضحيته يوم عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يعيننا وإياكم في هذه الأيام المباركة على الأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلنا وإياكم من يدركون عيد الأضحى المبارك ويتقربون فيه بذبح دماء الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وينصر أولياءه في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 58 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. وصلنا معكم في هذا الكتاب من كتاب الحج عند الباب 6 في الأضحية، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. 1. تعريف الأضحية. الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، فأخذت هذه التسمية لأنها تذبح في وقت الضحى، لذلك يقال عيد الأضحى نسبة إلى وقت الضحى، أو يقال عيد الأضحى نسبة إلى الأضحية التي تذبح في هذا الوقت. وشرعا هي ما يذبح من الإبل، الأضحية ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد، فلا يذبح غير بهيمة الأنعام، لأنه لم يرد في ذلك كتاب ولا سنة ولا منهج سلف الأمة أنهم ذبحوا بغير هذا. ثم ثانيا، حكمها وأدلة مشروعيتها. الأضحية سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة، والمشهور من مذهب المالكية، وهو قول أكثر أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة. لقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره المراد بالنحر ذبح المناسك، وليس المقصود يعني الذبح المعروف للضيافة ونحو ذلك، وإنما المقصود أنها عبادة، وهي عبادة الأضحية في يوم النحر يوم العيد. وأعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، وهو يوم العج والثج. العج يعني بالتكبير والتلبية، والثج بذبح دماء الهدي والأضاحي من أجل الله عز وجل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه أي ذبيحته، ويقول: من صلى صلاتنا أي صلاة العيد ونسك نسكنا يعني الذبح، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك السنة، ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي فلا تكون سنة ولا تقبل منه. قال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله إني نسكت إذا ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم أي لا تعتبر أضحية. قال: فإن عندي عناقا وهي من الغنم أو المعز، هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فالأضحية قالوا سنة مؤكدة لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. فالمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هو ذبح دماء الهدي الأضاحي. ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى أي عليها وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي أعناقهما. الأملح ما فيه سواد وبياض، والأقرن ما له قرن أو قرنان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوعين، فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد، فدل ذلك على سنيتها. فلو كانت واجبة كان أمر كل شخص من قرابته بذبح أضحية. فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد أي قرابته، والآخر أي الكبش الآخر ذبحه عن أمته، من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في هذا المعنى. فدل هذا على أن الأضحية سنة مؤكدة، ولو كانت واجبة كانت الأضاحي واجبة كان أمر كل شخص من أفراد أمته أن يضحي. ثالثا، شروط مشروعية الأضحية: تسن الأضحية في حق من وجدت فيه الشروط الآتية: 1- الإسلام، فلا يخاطب بها غير المسلم، فلو ذبح الكافر ذبيحته يوم العيد لم تصح منه لعدم إسلامه. 2- البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الذابح أو صاحب الأضحية بالغا عاقلا، فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها. 3- الاستطاعة، تتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته خلال يوم العيد وأيام التشريق. ولذا من الأخطاء الاستدانة، يستدين الإنسان من أجل أن يضحي مع الناس، فيقع الإنسان في الدين، وإذا مات الإنسان عليه دين عذب بدينه، وكأنه كأن الأضحية في حقه واجبة وليست بواجبة. فلذا من لم يكن من كان فقيرا أو لم يكن غنيا يوم العيد فلا يكلف نفسه بالاستدانة من أجل أن يذبح مع الناس، لأنها سنة مؤكدة. المسألة الثانية، ما تجوز به الأضحية؟ لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم، ومنه الماعز، والغنم يشمل الماعز ويشمل الظان، لقوله تعالى: ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها، أي بغير الإبل والبقر والغنم. وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، وهذا من التوسيع على العباد. ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وتجوز التضحية بالبعير والبقر الواحدة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فيجوز الاشتراك في الثمن إذا كانوا أشخاص منهم سبعة، يجوز الاشتراك في ثمن البقرة وثمن البعير، فيشتروا هؤلاء السبعة بعيرا أو بقرة، وكل واحد منهم يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما الشاة لا يجوز الاشتراك فيها في الثمن، بل يشتريها شخص واحد ويكون له فيها أجر، وأجر من لم يستطع من أهل بيته أن يشتري تلك الأضحية. فلو فرضنا أن في البيت مثلا ثلاثة أشخاص مع عائلاتهم، فإن هؤلاء الثلاثة لا يشتركون في ثمن الشاة أو ثمن الغنم أو ثمن الضان الواحدة، وإنما يشتريها واحد هذا العام، وفي العام الثاني يشتريها آخر، وفي العام الثالث يشتريها شخص آخر، ويكون الأجر للجميع. فلا يجوز الاشتراك في ثمن الشاة، ويجوز الاشتراك في ثمن البعير والبقرة. المسألة الثالثة، الشروط المعتبرة في الأضحية. أولا السن، ألف الإبل ويشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين، فلا يجوز التضحية بأقل من 5 سنوات للبعير إذا كان أقل من 5 سنوات. البقر يشترط أن يكون قد أكمل 2 سنين، فلا يجوز التضحية بأقل من 2 سنين. المعز يشترط أن يكون، وهو نوع من الغنم، يشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، فلا تجزي في المعز أقل من 1 سنة. ومن الغنم الظأن، لأن الغنم يشمل المعز والظأن، والظأن لابد أن يكمل، يكون عمرها هذه الشاة أو من الظأن 6 أشهر فما فوق. وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية والمالكية أنه يجزي في الظأن أن يكون 6 أشهر. فقالوا المعز يشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي قد اكتمل عمرها. فالإبل لابد أن يكتمل 5 سنوات، والبقر لابد أن يكتمل 2 سنين، والمعز لابد أن يكتمل 1 سنة، والضان لابد أن يكتمل 6 أشهر. لا تذبحوا إلا مسنة، أي دابة قد اكتمل عمرها الذي تجز فيه الأضحية، إلا أن يعسر عليكم، يعني لا تجدوا من الإبل ما كمل 5 سنوات، ومن البقر 5 سنوات، ومن المعز ما كمل 1 سنة، ومن الضان ما لم يكمل 6 أشهر. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، يعني أقل شيء يذبح الإنسان من الضان ما بلغ 6 أشهر، وفلا يجزي الذبح فيما هو أقل من ذلك. والمسنة من الإبل ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن الماعز ما له 1 سنة، وتسمى المسنة بالثنية. فدال الظن واشترط فيه الجذع وهو ما أكمل 1 سنة، وقيل 6 أشهر لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به، يعني لم أملك إلا من الظان جذعا وهو ما بلغ 6 أشهر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به. ولحديث عقبة بن عامر أيضا: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظان. فالأفضل في الأضحية أن يذبح المسنة، أي ما كمل له 5 سنوات، أو ما كمل له 2 سنين من البقر، أو ما كمل له 1 سنة من المعز، أو يكون أكثر من هذا، أكثر من 1 سنة في المعز، وأكثر من 2 سنين في البقر، وأكثر من 5 سنوات في الإبل. فإذا لم يجد إلا الأقل مما يجزي في الأضحية فليذبح مثل الضان إذا بلغ 6 أشهر. ثم من الشروط التي الشروط المعتبرة في الأضحية، أولا السد، ثانيا السلامة، أي السلامة من العيوب. ويشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللعم. العيب هو الذي يؤثر على جسم الأضحية، بحيث هذا العيب يتسبب في نقصان لحمها، وعن مقارنة الأصحاء مثلها، يعني يكون فيها فرق بينها وبين غيرها من مثيلاتها. فهذا هو العيب الذي لا تجزي معه الأضحية. فلا تجزي العجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة التي جاء فيها النص لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عوروها، أي الواضح أنها عوراء لا ترى، إما عينها يعني مطفوسة أو معورة، وإما تكون سليمة لكنها لا ترى. هذه تعتبر من العيوب التي إذا وجدت لا تجزي معها الأضحية. والمريضة البين مرضها، أي الواضح أنها مريضة، من شكلها تعرف أنها مريضة، فهذه لا يشتريها الإنسان وتكون أضحية. والعرجاء البين، أي الواضح عرجها، فإذا أراد أن يشتري الإنسان دابة فلينظر هل هي معيبة أو هل هي عرجاء أو لا، فإذا كانت عرجاء لا اشتريها. والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي الهزيلة بسبب مرض أصابها، أو أنها في الأصل هزيلة، يعني قد تكون شبيهة بأمها الهزيلة، فهذه لا يشتريها الإنسان لتكون أضحية له. والعجفاء الهزيلة معنى لا تنقي، أي لا مخ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها كالهتماء التي ذهب ثناياها، أي أسنانها، والعظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أو استؤصلت آذانها وقرونها، باب أولى، ونحو ذلك من العيوب. إذا صار عند هذه الأضحية عيب بعد أن اشتراها سليمة، وحصل هذا العيب من عور وعرج ونحو ذلك، وحصل هذا اشتراها سليمة من العيوب، ثم حصل لها أن انكسرت رجلها مثلا، أو أصابها العور في عينها أو هزلت قد اشتراها سليمة وحصل لها هذا من غير تعد منه أي من المشتري ولا تفريط يعني في تربيتها والاهتمام بها وذبحها يوم العيد، هل تجزي أو لا تجزي؟ قال ابن قدامة في المغني رحمه الله: إذا أوجب أضحية صحيحة، اشترى أضحية صحيحة سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته أي عن الأضحية في يوم العيد، ولا يحتاج أن يشتري غيرها. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن ابن الزبير أنه أتى في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها أي العور بعدما اشتريتموها فأمضوها، أي تصح أن تكون هدية يعني من الهدايا هدية التمتع أو القران ويقاس عليها الأضحية، وإن كان أصابها قبل أن تشتريها أي العور فأبدلوها بغيرها. قال النووي: إسناده حسن وصحيح. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا كانت معيبة أو عيبت بدون فعل منه أي من صاحبها الذي اشتراها ولا تفريط منه فيذبحها وتجزئه ولا حرج عليه ولا ضمان. وما يدل على هذا أيضا حديث في الدارقطني أن ذئبا عدا على شاه يعني بعد أن اشتراها سليمة، فجاء الذئب فأخذ إليتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. فإذا اشترى الإنسان ضحية سليمة ثم حصل لها عيب من غير تفريط منه ولا تعد فيجوز التضحية بها. المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية. يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها. يعني مثال الآن في هذا الزمن أو في هذا الوقت مع جائحة كورونا، قد يكون في بعض بلدان المسلمين يكون حضر جزئي أو كلي في هذا الوقت، ولا يستطيع الإنسان يذهب للمسجد لأداء أو لمصلى العيد لأداء صلاة العيد الأضحى فيصلي في بيته، أو أنه ينتظر وقت بعد طلوع الشمس، وهذا الوقت غالبا يكون الناس قد صلوا فيه صلاة العيد الأضحى وحضروا خطبتي العيد، فإذا مر هذا الوقت بعد ذلك يذبح أضحيته. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي أي صلى العيد فليعيد مكانها أخرى. ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. يبتدي وقت الأضحية من وقت الضحى أي من بعد الانتهاء من صلاة العيد وخطبتها إلى آخر أيام التشريق، وهو 13 أيام التشريق، 11 و12 و13، فلا تغرب عليه الشمس إلا وقد ذبح أضحيته في اليوم 13. وإذا ذبحها بعد غروب الشمس اليوم 13 فهي صدقة من الصدقات، انتهى وقتها. لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. يجوز يذبح الإنسان يوم العيد أو في ثاني العيد أو في ثالث العيد أو في رابع العيد وهو اليوم 13، والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، أي صلاة العيد ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم أي صدقة تطوعية قدمه لأهله، ليس من النسك شيء، ليس من النسك في شيء لا تجزي عن الأضحية. المسألة الخامسة، ما يصنع بالأضحية، وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر، أي العشر الأولى من ذي الحجة والتي هي أفضل أيام العام، لأن فيها يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، ولأن فيها يوم عرفة الذي يباهي الله عز وجل بالحجيج ملائكته. ولما يصنع بالأضحية، يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء، لقوله تعالى وكلوا منها وأطعموا البائس المضطر الذي ليس عليه، الذي عليه البؤس آثار الفقر، وأطعموا البائس الفقير وخاصة المتعففين منهم. ويستحب أن يجعلها أثلاثا، ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه، والثالث يهدي الثلث الآخر لجيرانه وأصدقائه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السوال بالثلث أي على الفقراء. ويجوز إدخال لحوم الأضاحي، ويجوز إدخار أي حفظ لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، يعني لا نستنكر على شخص يعني ذبح الأضحية في يوم العيد وحفظ هذه اللحوم إلى ما بعد هذه أيام، بعد أيام التشريق. أهم شيء أنه ذبح في الوقت المناسب، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، فكان النهي عن الادخار أولا، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإمساك إلى أكثر من ثلاثة أيام، أي يعني يجوز أنك تدخر تحفظ في الثلاجة ما بعد أيام التشريق بوقت طويل، وليس هناك مانع من هذا، فأصبح هذا ناسخ للحكم الأول عن النهي عن الادخار. ثانيا، ما يلزم من مريد التضحية إذا دخلت عشر ذي الحجة، إذا دخلت عشر ذي الحجة حرم من أراد أن يضحي، يعني مراد أن يذبح يوم العيد عيد الأضحى، حرم عليه أن يأخذ من شعره أي شعر شاربه وإبطه وعانته وشعر رأسه، لا شعر لحيته، فلا يجوز حلق اللحية لا في العشر ولا في غيرها، أو أظفاره فلا يأخذ من أظفاره شيئا، وفي رواية وبشره يعني جلده، جلد الأصابع أو جلد أصابع القدمين أو اليدين أو العقبين أو غيرها من الأماكن، لحديث حتى يضحي، فإذا ضحى يوم العيد جاز له تقليم أظافره وأخذ شعره. نعم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إذا دخل العشر أي العشر الأولى من ذي الحجة وعنده أضحية يريد أن يضحي، إما أنه اشتراها قبلها قبل العشر أو اشتراها يعني في أثناء العشر، المهم أنه يريد أن يضحي، فلا يأخذ شعرا ولا يقلمن ظفرا أي حتى يضحي، في رواية فلا يمس من شعره وبشره شيئا، في رواية حتى يضحي يذبح أضحيته يوم عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس أن يتقانعين وإياكم في هذه الأيام المباركة على الأعمال الصالحة، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلنا وإياكم من يدركون عيد الأضحى المبارك ويتقربون فيه بذبح دماء الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وينصر أولياءه في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.